قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
برنامج أعظم آية مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الجديد والذي سميناه بحول الله وقوته أعظم آية، وهي بحق كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، زينة القرآن الكريم، آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي ترتبط بها نفس كل مسلم وكل مسلمة، ولها مكانتها العالية والرفيعة والعميقة المتجذرة في قلوب ونفوس المسلمين أجمعين. الحقيقة اسمحوا لي أن يعني أفشي هذا السر الجميل عن هذا البرنامج وعن سبب هذه التسمية. لما فكرنا أن نقوم بإعداد هذا البرنامج، فكرت له في اسم البرنامج يتعلق بهذه الآية الكريمة، آية الكرسي، ففكرت أن أسميه أعظم آية. وقبل أن أقول لفضيلة الدكتور محمود الرضواني الذي سيسعدنا ويشرفنا في حلقات هذه البرنامج، قبل أن أحدثه عن الفكرة، يعني سميت البرنامج وقلت أطرحها عليه، فكان من العجب حينما يعني كلمته في ذلك، وقبل أن أقول له الاسم قلت له: يا دكتور، هل في أبحاثك وفي كتبك ومصنفاتك تناولت سورة آية الكرسي في كتاب أو كتيب أو ما إذ؟ قال: نعم، كنت أعددت كتابا، لكن هو يعني لم تتم طباعته لانشغالي بالمحاضرات والمؤلفات الأخرى يعني. فقلت له: ماذا سميت كتابك عن آية الكرسي؟ فقال لي وهو لا يعرف أني كنت أنوي أن أسمي البرنامج أعظم آية، قال: سميته أعظم آية. فكانت هذه موافقة وتأكيد أن نبدأ هذا البرنامج بحول الله تبارك وتعالى، أن سميته منفردا أعظم آية، وهو عند الدكتور بنفس الاسم، فوجدنا أن هذا البرنامج المبارك بإذن الله تبارك وتعالى فيه موافقات عجيبة. اسمحوا لي أن أرحب في أولى حلقات هذه الحلقة التمهيدية في برنامج أعظم آية بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ويجزيك خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك ويبارك لجميع المشاهدين في شهر رمضان. اللهم أمين.
أمين.
الله
يبارك. طبعا فضل الدكتور، شهر رمضان هو شهر القرآن، وأنا دائما أقف عند قول الله تبارك وتعالى، هذه الآية التي أعتبرها مؤرخة لنزول القرآن الكريم إن صح التعبير، حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكأنها، والله تبارك وتعالى أعلم بحكمته ومراده، دعوة لتعامل خاص مع القرآن الكريم ومع آياته الكريمات. لكن لماذا آية الكرسي هي أعظم آية والسنة تقول ذلك، وما سر العظمة؟
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في الحقيقة استوقفتني آية الكرسي منذ مدة طويلة ونظرت إليها نظرة قد يكون أثر التخصص في العقيدة بيشعر الإنسان بنظرات خاصة في داخل الآيات. بس طبعا إحنا بنقول مش يعني إلهام من وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، المسألة دي أساسية، لكن هي المسألة في إن النظرة بتبان فيها أدلة وقرائن تكشف للإنسان العظمة الفعلية اللي موجودة في آية الكرسي، لأن هي سيدة آية القرآن وأعظم آية في كتاب الله. فلما نظرنا إلى الآية وجدنا أنها تحمل رسالة مطوية تحت هذه الآية العظيمة، رسالة، بس رسالة دي لمين؟ لسائر الناس ولسائر العقلاء، الخطاب فيها خطاب رباني. فنظرنا للبعد الاعتقادي اللي موجود في الآية، ربنا سبحانه وتعالى خاطب الناس برسالة عظيمة عقلية بيخاطب فيها جميع العقلاء من البشر. الرسالة دي الواحد لما يفهمها ويفهم معناها ليس له إلا أن يخشع ويشعر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وبرحمته في خلقه. ولذلك يعني آية الكرسي احنا لما ننظر لهذه المعاني وما حملته من رسالة عظيمة تخاطب جميع العقلاء، الرسالة دي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هذا الموضع من سورة البقرة اللي هي الآية 255 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجعل هذه الآية العظيمة اللي هي أعظم آية في كتاب الله موضع نظر بقى ما نود أن نتحدث عنه في خلال هذه الحلقات، كشف هذه الحقيقة، سر العظمة في آية الكرسي. ولذلك قد يستغرب البعض يقول لك يعني آية واحدة ممكن تأخذ 30 حلقة والحلقة تأخذ فترة نتحدث عنها، وربما لا يكفي أيضا. يعني عملت الكتاب تقريبا حوالي 400 صفحة، هو صحيح لسه ما طلعش الكتاب، لكن حوالي 400 صفحة كتبتها في آية الكرسي. حتى ان بعض اخواننا يقولوا يعني يا شيخ انت هتكتب ايه في آية الكرسي، من اخواننا الاساتذه اللي كانوا معانا، يعني هي آية الكرسي تتحمل اكتر من صفحتين ثلاثه تفسير؟ اقول لهم يا اخواننا لا، ده في بعد اعتقادي موجود في الايه، البعد ده لابد ان يتضح، بعد يتعلق بتوحيد رب العزه والجلال. فالقصد ان الامر ده مش غريب، احيانا مثلا نجد شيخ الاسلام ابن تيميه يعمل كتاب كامل، مجلد كامل في تفسير سوره الاخلاص، جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كتاب كامل. ليه؟ لأنه هو له نظرة، النظرة دي استشفها من خلال خبرته في باب الاعتقاد، فطلع كلام ضرر يتعلق بتفسير سورة الإخلاص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شرح هذه الرسالة. إيه هي مضمون الرسالة؟
هذا من كرم القرآن الكريم حينما يصفه الله تبارك وتعالى، يصف القرآن الكريم وإنه لقرآن كريم.
نعم،
صفة الكرم، أن دائما
الكرم نعم
الإعطاء
صحيح يعني. وصفه بالكرم من السعة، إن كل ما تتعمق فيه تجد أبعاد وأبعاد وأبعاد معجزة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
والدراسات القرآنية فضل دكتور يشعر الباحث فيها كما حدثنا كثير وكما قرأنا لمقدمات كتب الدراسات القرآنية تحديدا، الباحث يشعر بحالة من النشوة ومن البركة ومن الاكتشافات التي لم يعد لها قبل بداية البحث.
صحيح صحيح، ولذلك أقول لك أنا نفسي تفاجأت بهذه الرسالة. يعني ممكن جايز يكون الكلام جديد شوية على الناس أو بعض إخواننا من المفسرين أو اللي اتكلموا في تفسير القرآن هيلحظ هذه المعاني، أنا واضحة جدا، يعني أحيانا الشيء من شدة وضوحي يبقى خفي مش واخد باله منه. فاحنا لما بس نلتفت لهذه الآية هتشعر بجمال القرآن وجمال موضع الآية في سورة البقرة وجمال آية الكرسي نفسها في ذاتها.
نعم.
فتعال نشوف الرسالة.
تفضل.
القرآن لما بدأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. فربنا سبحانه وتعالى تتكلم على أن مرد جميع الأشياء إلى اسمه وبأسمائه ظهرت هذه المخلوقات. فلما خلق المخلوقات والحمد لله رب العالمين أن خلقها في أبهى صورة وأكمل وضع، وذكر الله عز وجل أن الأمر سيرجع إليه مبتدا وفي النهاية، قال مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين،
نلاحظ هنا في الأمر إن ربنا بدأ بما ينبغي على جميع العباد أن يفعلوا، إياك نعبد وإياك نستعين، اللي هو توحيد العبادة، الرسالة التي خلق الخلائق من أجلها أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هو خلقنا كده، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإنسان هيعبد، إن ما كانش عبد لله هيبقى عبد لغيره، إن ما كانش عبد لله ممكن يبقى عبد للصليب، عبد البوزة، عبد للدرهم والدينار، عبد للشيطان فسمه طاغوتا. فهنا انت عبد ما تقدرش تخرج عن هذا الحد. فواحد يقول لك لا انا مش عبد، يبقى انت بتخالف فطرتك، هي عبوديه اما لله او لغير الله. فلما نقول اياك نعبد واياك نستعين، دي الفطره السليم،
والذي لا يعبد شيئا انما في الحقيقه
يعبد هواه، اي افرايت من اتخذ الهه هواه، فهو هيعبد. وبعدين بعد كده ربنا سبحانه وتعالى المختصر يعني صنف الناس إلى أنواع بناء على موقفه من إياك نعبد وإياك نستعين. فبدأت سورة البقر، وطبعا قبل سورة الفتحة طلب الهداية أن الواحد ربنا سبحانه وتعالى يوفق إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فسورة البقرة شوف
الناس تدور مع هذه الأصناف الثلاث في سورة البقرة،
الصنف الأول
والضالين والمغضوب عليهم.
نعم، شوف بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة الرسالة ما زالت مستمرة، فنحاول نلحظ فيها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الصنف الأول، الصنف الأول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
صفات المؤمنين
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا الصنف الأول اللي هو حقق موقفه من إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبادة لله. طب والصنف الثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فوصف إيه الصنف التالي اللي هو إيه؟ إما مؤمن أو كافر. وبعدين ربنا ذكر صنف بين الطرفين اللي هو إيه المنافقين. فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اللي هو يعني
دعوة للإيمان
بس
على غير حقيقة،
بيبين حال المنافق. فالناس إما مؤمنون وإما كافرون وإما منافقون، وصف بين الطرفين. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هنا بقى لما وصف المنافقين ووصفهم بأوصاف بشعة، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بعد ما يبين أصناف الناس يدعوهم تاني للإيه للعبادة. بس ده بقى خطاب للي عايشين، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي عصر محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى أن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لأنه جاء بالفطرة، جاء يدعو إلى توحيد رب العزة والجلال، وجاء يدعو إلى الفطرة الأساسية في إياك نعبد وإياك نستعين اللي من أجلها خلق الخلائق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. فتكلم عن أول نبي ذكر في القرآن اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب له. طيب بعد كده تعال نشوف بقى سورة البقرة لغاية ما نوصل اختصارا بقى لغاية آية الكرسي. حاجة لاحظتها في البعد الاعتقادي، أول نبي ذكر آدم عليه السلام بعد محمد، طبعا لأن الخطاب لمحمد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق يعني. أول نبي ذكر في سورة البقرة اللي هو آدم عليه السلام، فقال وإذ قلنا للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالخليفة هنا آدم عليه السلام، لأنه قال بعد شوية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر رب. فنص على آدم اللي هو أول نبي. طيب وآخر نبي ذكر قبل سورة البقرة، قبل آية الكرسي، آخر نبي ذكر عيسى عليه السلام. يبقى أول نبي آدم،
أول نبي آدم
في سورة البقرة،
سورة البقرة.
وآخر نبي ذكر قبل آية الكرسي عيسى عليه السلام. ذكروا فين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بعد ما ذكر سورة البقرة والحديث عن سورة البقرة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، إلى أن قال تلك الرسل اللي اتكلمنا عنهم. ما هو ذكر آدم وبعد كده اتكلم عن موسى وعن إبراهيم وعن اتكلم عن رسل كثير جدا، وداود وسليمان وكل ما تكلم عنه في سورة البقرة، الكلام ده قبل آية الكرسي. إلى أن قال قبل آية الكرسي مباشرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات.
إذن إن آخر نبي ذكر قبل آية الكرسي كان مين؟
سيدنا عيسى.
عيسى عليه السلام. سبحان الله، يعني لها علل عجيبة جدا يا شيخ مصطفى. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وحصل ان في اختلاف، كان الاختلاف عن ايه؟ عن رسالتهم. رسالتهم بتقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، انتم عبيد عبيد، فتوجهوا الى المعبود بحق، الى رب العزة والجلال، اياك نعبد واياك نستعين. فاختلف الناس حولهم، ويعني حدث بينهم اختلافات شديدة بسبب انهم يريدون الاعراض عن عبادة الله الى عبادة غير الله عز وجل. فبيقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أو ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي حول قضية العبادة، يا يعبد الله يا يعبد غير الله عز وجل. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الإرادة هنا إرادة كونية، اللي مشيئة ربنا اللي كتبها في اللوح المحفوظ لإتمام الخلائق وقيامهم على معاني الابتلاء. ثم الله عز وجل يبين لنا الدعوة للإيمان مجددا، فبقول يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني أهل الإيمان استمروا على إيمانكم وفعلوا ما أمر ربكم. وأفضل فعل بيبقى الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، على إن دي بيبقى فيها تضحية، يعني بيان معاني التوحيد والعبودية من خلال التضحية. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. شوف الرسالة بقى يا شيخ مصطفى، أعظم رسالة في الوجود من قبل المعبود بحق رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس، يقول لهم طيب أنتوا عبيد والرسل جاءتكم، من أول رسول لآخر رسول اللي هو عيسى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن خالف طريقته وخالف هديه وخالف التوحيد، أنتم عباد هتعبدوا هتعبدوا، فإن ما عبدتش ربنا هتعبدوا غيره. فتخيروا المعبود، تخير المعبود، احسبها بالعقل، لان طالما هتعبد هتعبد فتخير المعبود اللي فيه اوصاف اعلى اعبده. فان كان فيه اله اخر فيه الاوصاف اللي هقولها دي اللي موجوده في ايه الكرسي اعبده.
إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، بهذا الحلم وهذه السعة
رحمة
وهذا العفو
رحمة وعطف
يدعو رب العالمين الغني عن 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 العالمين الذي يقول للناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله،
والله هو
والله
الغني
والغني
والحميد.
الحميد.
شوف،
لو كفر الناس كلهم ما نقص ذلك من ملك الله شيء،
ومع
ذلك
الرسالة.
يتودد ويتحبب إليهم سبحانه وتعالى.
شوف الآية اللي عرفنا كده إيه، اللي عرفنا أن الرسالة جاية بالمعنى ده، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسمه الأعظم الله
سبحانه وتعالى،
وقال بعدها لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو، لأنه قال لكم في أول الفتحة إياك نعبد وإياك نستعين، دي أفضل كلمة لكم.
يا سلام.
فإذا أنتوا اختلفتوا على الرسل اللي ذكرهم من ابتداء آدم عليه السلام في أول سورة البقرة إلى عيسى قبل آية الكرسي، والرسل جميعا محصورون بين آدم وبين عيسى عليه السلام.
أيوه.
فبقول لهم أنتم عبيد هتعبد هتعبد. شوف الرسالة يا شيخ مصطفى فعلا تخلي القلب يتزلزل، هتعبد هتعبد. فتخيروا نوعية المعبود، شوفوا المعبود بتاعكم إن كان يستاهل أو فيه الأوصاف اللي تغنيكم عند ضعفكم وعند فقركم وأنتم فقراء بذاتكم، يبقى توجهوا إلى المعبود اللي فيه الأوصاف. فدي أوصافي حولها الكويت، مش هتلاقوها في حد تاني، لو لقيتوها في حد تاني اعبدوه. الدليل على كده إيه؟ إنه قال بآية الكرسي لا إكراه في الدين، يعني بعد آية الكرسي مباشرة ربنا يقول إيه؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
بعد هذا الوصف،
بعد هذا الوصف اللي هنتكلم عنه بقى كل الحلقات،
بالك ازاي؟
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. فبدا يوصف ربنا سبحانه وتعالى، فذكر حوالي سبعه اوصاف، كل وصف يستقل بذاته في ان يوجب على العقلاء ان يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا، لان ما فيش معبود ثاني موصوف بالوصف ده. ما كل البشرية عبرت غير الله عز وجل إلا من رحم الله. لكن شوف الرقة يا شيخ مصطفى، هذه أوصافي.
وأيضا هي دعوة مباشرة في الدكتور الذين يعبدون عيسى الذي ذكر آخر
عيسى يقولوا إن عيسى آخر واحد هو كمان. نعم. لأنه هم أكثر البشرية الآن. النصارى أكثر البشرية. لكن لما نيجي نشوف في تفسير الآية يقول لا إكراه في الدين. ليه يقول لا إكراه في الدين بعد أعظم آية في كتاب الله؟ إيه السر في كده؟ يبقى الخطاب للعقلاء، طالما ما فيش إكراه يبقى أنت بالخيار، يبقى دورك في الحياة دور اختيار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أقول لك الإسلام جه بالسيف وبالقوة وكلام، إنت تلاقي فيه اختيار ولا رسالة؟ المعبود بحق بيقول لك أدي أوصافي، إن لقيت الأوصاف دي في واحد تاني عبده. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع إن لو كان فيه معبود تاني غني بذاته يستطيع أن يسد فقر العباد وحاجاتهم إن الناس تعبده. الدليل على كده إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كان قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
يا سلام.
يعني إن كان فيه فعلا ولد يعبد وهو ابن ربنا صحيح وغني بذاته ويستطيع أن يمد الخلائق من فضله، والخلائق اللي هي محتاجين لأنهم فقراء بذواتهم وكل واحد محتاج في ضروريات الصحة ودوران الدم والأشياء دي، ما الإنسان ما يقدرش يستغنى عن ربنا طرفة عين. فإن كان في واحد حيحل محل ربنا سبحانه وتعالى في القيام بهذه الأمور فاعبدوه. فأنا أول العابدين.
دعوة لإعمال العقل
رهيبة جدا للشيخ مصطفى. البعد الاعتقادي اللي في آية الكرسي دي فسر زي ما هنشوف في الحلقات حاجات جميلة ورائعة جدا جدا. الواحد ساعة ما يسمعها يخشع
سبحان الله.
يعني ما تشوف مثلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويعرف عظمته يدرك حكمته ولذة التوحيد ولذة توحيد العبادة. فبقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعد
لكن ده خليني فضلت دكتور اسمح لي أقف وقفة أخرى، وقفة دعوية. يعني هذه رسالة قبل أن تكون رسالة للذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لا رسالة لأهل التوحيد وأهل الدعوة إلى التوحيد أن يتعلموا كيف يعرفون الناس بربهم على طريقة آية الكرسي، تعريف الله تبارك وتعالى.
الله.
يعني هذا درس مهم جدا للدعاء.
يعني والله يا شيخ مصطفى يعني أحيانا الواحد هو بيقرأ آية الكرسي بيشعر بطعم آخر، وخصوصا بقى إيه إن كل وصف ربنا ذكره سبب في الوصف اللي بعده، سبب إيه؟ توجيه عقلي. يعني يقول الحي القيوم بعد كده له ما في السماء في الأرض، إشمعنا لا تأخذ سورة النوم تيجي بعد الحي القيوم، بعد كده له ما في السماء في الأرض تيجي بعد الحي القيوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل واحدة مترتبة ترتيب متقن ومبني فيها على أسباب عقلية، كل سبب لوحده كافي أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وأن يكون ربنا سبحانه وتعالى المعبود بحق، وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، كل واحد لوحده. فما بالك بقى لما يكون كل سبب سبب في اللي بعده وكل سبب سبب في اللي بعده، وانت مش بغيت ما تخلص آية الكرسي.
وهناك متعة أخرى أن يكون الباحث السلفي الذي يرتبط بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، يعني ينطلق من منطلقات ثابتة وراسخة، وفي في في ذات الوقت يعمل عقله المنضبط بضوابط الشرع، فيشعر أنه لن يخرج عن الإطار، وفي نفس الوقت يحلق العقل في فضاءات شديدة النقاء والصفاء.
الله يبارك دي بيسموها إيه؟ هل إن المذهب السلفي بيحجر على العقل؟ لا، المذهب السلفي يقول لك استعمل العقل في خدمة النقل، في خدمة الكتاب.
من القرآن هو زي ما حضرتك أشرت الآية قل إن كان للرحمن ولد يا ناس تعالوا
لو في ولد حيانا
ندور مع بعض، قل إنما أعظكم بواحدة،
ده عبد من عباد الله. يعني شوف الرسالة يا مصطفى. ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى إيه؟ لا إكراه في الدين، ده بعد آية الكرسي. كشفت الرسالة اللي موجودة تحت آية الكرسي، رسالة عظيمة لكل العقلاء في العالم، أعظم رسالة في العالم. بقول يعني وشوف رسالة من قبل الخالق اللي خلق الخلق، بقول له إن كان فيه معبود يستحق أن يعبد فيه الأوصاف اللي فيه واعبدوه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت اللي كل ما عبد من دون الله، طاغوت اللي هو ما عبد من دون الله، كل المعبودات الباطلة كلها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اللي هي لا إله إلا الله، اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين، اللي بدأها في الأول الرسالة العظمى. ثم بين الباء. خلي بالكم أوليائي اللي هيقولوا لا إله إلا الله أنا هتولاه، وما فيش واحد في وصفي هيقدر يقف عشان يحمي أعداء الله عز وجل. فقال الله ولي الذين آمنوا.
يعني هنا بدأ التصنيف،
التصنيف
والولاء والبراء.
أيوة. فالآيات مرتبطة ببعضها ارتباط عجيب، ولذلك هي سيدة آية القرآن وأعظم آية في كتاب الله. وبعدين في حاجة كمان، ذكر الكرسي بالذات، يعني ربنا يقص الكرسي، مع أن الكرسي غير العرش، والعرش أعظم من الكرسي، لكن يذكر الكرسي وما يذكرش العرش. وطبعا احنا مش هنقولها لأن الوقت ما يتسعش يعني نتكلم فيها، هيجي في موضوع إن شاء الله في الحلقات. لكن هي دي الرسالة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوجهها لجميع العقلاء تحت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولذلك الشياطين خافت منها. بتخاف من الآية دي مش كده وبس، وعشان الآية دي في سورة البقرة، وسورة البقرة فيها الرسالة العظمى، كانت سورة البقرة نفسها مرعبة للشياطين. وورد روايات صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة بالذات، يعني بقول مثلا في حديث مسلم اللي رواه عن أبي هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني كأنها مدفونة وما فيش فيها حس ولا قبر،
كأن ليس بها أحياء.
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
يا سلام.
لأن آية البقرة، سورة البقرة مع إنها طويلة، لكن آية الكرسي محور فيها، لأن وردت برضو روايات
لا تستطيعها البطلة.
لا تستطيعها البطلة، البطلة الصحر الرواية، يعني شوف سبحان الله. وكذلك سورة البقرة حوت دعوة التوحيد بأسرها للحديث عنها بهذا الجمال وهذه الرسالة العقلية اللي ربنا أوجدها في أعظم آية قرآنية في آية الكرسي. فربنا سبحانه وتعالى يبين ويحط لنا فيها كمان خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة فيها من الفضل. ولذلك احنا بنقول لإخواننا، لو أنت شايف إن البيت ماهوش مستقر، وشايف إن فيه قلق، والعيال كده مش على بعضهم، وإن وساوس الشيطان كثيرة، اقرأ سورة البقرة في البيت، شغل المسجل وحط سورة البقرة وخليهم يسمعوها، لأنها سورة عظيمة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث رواه مسلم من حديث ابن عباس، بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل، سمع نقيضا من فوقه، صوت شديد من فوقه جبريل، فرفع رأسه اللي هو جبريل عليه السلام، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وقع جنبه، فنزل منه ملك بيقول له هذا ملك نزل إلى الأرض. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام هو قاعد جنبه،
لم يفتح قبل
لم
اليوم
يفتح قبل
إلا في هذه الساعة
ملك، وأول ملك ينزل، أول مرة ينزل، نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على جبريل وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. شوف بداية من فتحة الكتاب اللي اتكلمنا عنها، إياك نعبد وإياك نستعين، وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
سبحان الله. أنا يمكن عندي في الموضوع ده سؤال، يعني جبريل هو الذي ينزل بالقرآن، هذا الملك هل نزل بالتبشير بأجر هاتين
من
الآيتين؟
من قرأ فاتحة الكتاب ومن قرأ خواتيم سورة البقرة مع الفهم يا شيخ مصطفى، يعني هي المسألة بس مش بالأجر. هو صحيح ممكن واحد هيقرأ فهياخد بالحرف 10 حسنات،
لكن أنا عايز أقول هذا ليس للمؤمن فقط، الشيطان هل ينفر من شيء يجهل أجره ونوره وبركته وقوته وهداه؟ ينفر منه.
أيوة.
الشيطان، فالشيطان نعم. يفهم نفسه.
أصل يعي في حاجة جميلة عايز أقول لك عليها.
هي في حاجات جميلة، إحنا في بداية الأنوار، أنوار آية الكرسي وفي هذه الحلقة، لكن يعني وقت الحلقة للأسف
بسرعة
انتهى، وهذه بكورة إن شاء الله مباركة لحلقات قادمة مع هذه الآية العظيمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر للعلامة الكبير فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق
شكر الله
الرضواني، جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك، ونلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من أعظم آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله